بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه تبنى بيانا آخر لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، يختلف عن البيان الذي تبنته مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. فإن مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أثبتوا امتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل صلي ولا تصلي في الحمام بأن الأمر بشيء على نحو الطبيعة ذات الطبيعة على نحو صرف الوجود يستلزم وجود ترخيصات على كل فرد، وهذه الترخيصات واحد منها ينصب على ذاك الفرد المبغوض فيتنافيان. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أثبت امتناع اجتماع الأمر والنهي ببيان آخر، وهو أنه في عالم المبادئ يوجد تضاد بين مبادئ هذا الأمر ومبادئ هذا النهي، ببيان أنه في عالم المبادئ في عالم الحب والبغض يوجد تلازم بين حب ذات الطبيعة مع حب آخر وهو حب الحصة، حب كل حصة لولا باقي الحصص. حتى في الحب التكويني، فكيف بالحب التشريعي؟ يعني سواء في الحب التكويني أو في الحب التشريعي، ففي الحب التكويني أيضا الإنسان عندما يكون عطشانا فيحب الماء، وإن كان حبه يتعلق بصرف الوجود عن الماء، صرف الوجود عن شرب الماء، ولكن هذا الحب يستلزم وجود حب له بهذا الماء لولا باقي المياه الأخرى، وحب بذاك الماء لولا باقي المياه الأخرى، وحب بذاك الماء، وهكذا. فالحب المتعلق بذات الطبيعة يستلزم وجود محبوبيات عديدة مشروطة، حب كل فرد بل على تقدير عدم الأفراد الأخرى. وبالتالي أحد هذه المحبوبيات المشروطة يكون لمن؟ يكون لذاك الفرد المبغوض، تلك الحصة المبغوضة، فيقع التنافي بين هذا الحب التعليقي المعلق المقيد بعدم باقي الأفراد وبين ذاك الحب الغير تقديري الغير معلق. وإن كان هذا الحب حبا تقديريا على تقدير انتفاء باقي الأفراد يكون محبوبا، والبغض مطلق غير معلق على شيء، فيقع التنافي بين هذا الحب المعلق وذاك البغض المطلق. بهذا يثبت امتناع اجتماع الأمر والنهي عند أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذا البيان سماحة السيد الحائري بالهامش عند بحثين حوله، بحث مختصر هامشين، الهامش الأول يعترض ويجيب على الاعتراض، والهامش الثاني مفصل جدا. أنا فكرت في هذا البحث، رأيت أنه يمكن أن نلاحظ على بيان أستاذنا الشهيد قبل ملاحظتي السيد في الهامش. فالآن نبين ملاحظتنا على بيان أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك إذا انتفى موضوع الملاحظات المذكورة في الهامش انتفى، وإلا لعلنا نستعرض أيضا لبيان الهوامش. أما ملاحظتنا على هذا البيان الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فهي أننا نطرح السؤال على أستاذنا الشهيد بأنه هل يقصد بل الامتناع في اجتماع هذا الحب الثاني والبغض، هذا الحب الثاني الذي يؤمن به الذي هو حب تقديري على تقدير انتفاء باقي الأفراد، هذا الحب الذي يتعلق بالحصة لكن على تقدير عدم باقي الحصص، والبغض الذي يتعلق بهذه الحصة، هل يقع التنافي بين هذا الحب والبغض في عالم المعروض بالذات أو في عالم المعروض بالعراض؟ يعني حبه للصورة الذهنية لهذه لأن الحب يمر بالصورة الذهنية حتى يصل إلى الخارج، ففي عالم المرور بالصورة الذهنية، والبغض أيضا كذلك يمر بالصورة الذهنية حتى يصل إلى الخارج، وإلا ما يمكن اتصال الذهن إلى الخارج مباشرة. ففي عالم المرور بالصورة الذهنية يقع تعارض بينهما، يقع تنافي بينهما، أو في عالم الوصول إلى الخارج. يعني يقول بأنه الصورة الذهنية لهذه الحصة اشتملت على حب بالملازمة مع حبه المتعلق بذات الطبيعة، بسبب الملازمة بين حب ذات الطبيعة وحب كل حصتين على تقدير انتفاء باقي الحصاص، بسبب هذه الملازمة تعلق للمولى حب بالصورة الذهنية عن الحصة الخاصة على تقدير انتفاء باقي الحصاص. وأيضا البغض تعلق بهذه بالصورة الذهنية، لأن البغض هم أيضا يمر بالصورة الذهنية، البغض تعلق بالصورة الذهنية لهذه الحصة حتى يصل إلى الفعل الخارجي. ففي عالم الذهن، في عالم المعروض بالذات، يقع تنافي بين هذا الحب الثاني وبين البغض. هل هكذا يقصد؟ أو يقصد بوقوع التنافي لا في هذا العالم بل في عالم المعروض بالعراض، يعني أنه لا يترشح، يعني لا يقع حب ثاني من لوازم ذلك الحب الأول على الصورة الذهنية، وإنما يترشح من هذه الصورة من هذا الحب المتعلق بذات الطبيعة يسري إلى الفرد الخارجي من هذه الصورة الطبيعة. هذا اللازم الذي يقوله أستاذنا الشهيد بين الحبين، هو يقصد به التلازم، هذا الاحتمال الثاني أن يقصد به التلازم بين حب ذات الطبيعة، الحب ذات الطبيعة المتعلق بعالم الصور الذهنية المتعلق بالمحبوب بالذات، هذا يسري إلى المحبوب بالعراض الخارجي الحصة الخارجية، فيتولد من حبه لذات الطبيعة حب للحصة الخاصة، يسري إلى الحصة الخاصة. فالحصة الخاصة الخارجية تصبح محبوبة على تقدير انتفاء باقي الحصاص، فالحصة الخارجية تصبح محبوبتان. وهذه العصة الخارجية أيضا يسري إليها البغض. ففي عالم المحبوب بالعرض والمبغوض بالعرض يقع التنافي، أي في عالم الخارج. في هذه الحصة الواحدة يجتمع ذاك الحب التقديري وهذا البغض المطلق. هذا الاحتمال الثاني. قد يبدو أن مراد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هو الثاني، لأنه يقول أن الحب المتعلق بذات الطبيعة يتولد منه الحب حب متعلق بالحصة الخاصة، فقد يفسر الحصة الخاصة الحصة الخارجية بمعنى الحصة الخارجية. فنفسر كلام أستاذنا الشهيد بأنه من لوازم الحب المتعلق بذات الطبيعة حب، من لوازمه تولد حب لطبيعة الخارجية يعني المحبوب بالعرض. ففي عالم المحبوب بالعرض والمبغوض بالعرض يقع تنافي بينهما. ولكن إن كان هذا هو مراد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، فهذا يتنافى مع ما قاله سابقا أستاذنا الشهيد من أنه الصورة الذهنية عن المعروض بالذات ليست مرآة وفانية في الحصة مع اشتمالها على الحمامية. الصورة الذهنية عن ذات الصلاة، الصورة الذهنية عن ذات طبيعة الصلاة لا تعبر عن الصلاة في الحمام بما هي صلاة في الحمام حتى تفنى وتولد حبا بهذه الحصة بما لها من الخصوصيات الخاصة لهذه الحصة، وإنما هذا الحب يسري إلى أحد عنصريها، العنصرين التحليليين لهذه الحصة، لأن الحصة الخارجية لها عنصران تحليليان، عنصر الصلاتية وعنصر الحمامية لو صح التعبير. فالحب عندما يسري من المحبوب بالذات إلى المحبوب بالعراض لا يسري إلى المحبوب بالعراض بما فيه من العنصر الثاني، وإنما يسري إلى العنصر الأول من العنصرين التحليليين للمعروض بالعراض. واستشهد أستاذنا الشهيد بأنه ولهذا الشاهد على ذلك ما نرى من أنه لا يجوز قصد القربة بنية ما أحبه الشارع في حبه لهذه الحصة بما هي حصة خاصة مشتملة على هذه الخصوصية، لو نوى هكذا لكان تشريعا. فهذا شاهد على أن الحب لا يسري إلى الحصة الخاصة بما فيها من خصوصية خاصة لتلك الحصة الخاصة، بل إنما الحب يسري إلى العنصر الأول من العنصرين الموجودين في المعروضة بالعرض. إذن فلا تنافي بين الحب المتعلق بالعنصر الأول من هذين العنصرين والبغض المتعلق بمجموع العنصرين، لا تنافي بينهم، لأن الحب تعلق بأحد العنصرين في نفسه والبغض تعلق بالمجموع المركب، ولا تنافي بين أن الإنسان يحب جزءا من الشيء ويبغض المجموع بينه وبين شيء آخر، لا تنافي بينهم. إذن فإن قصدا بوقوع التنافي بين الحب المتولد من الحب الأول وبين البغض المتولد من النهي، إن قصد بالتنافي بينهما في عالم المعروض الخارجي المعروض بالعراض الخارجي لكان هذا متنافيا مع ما صرح به سابقا من أن هذا لا تنافي بينهما في عالم المعروض الخارجي، لأنه الحب لا يسري إلى المعروض الخارجي بكلا عنصرين، فلا تنافي بينهما. سابقا صرح أستاذ نشيد وكلامه كان صحيحا ما ناقشنا. وأما إن كان إذن فالظاهر أنه يقصد بوقوع التنافي بين هذا الحب الذي تولد من الحب الأول وهو الحب اللي متعلق بالحصة الخاصة، وبين البغض المتعلق بالحصة الخاصة، إذن يقصد الظاهر أنه يقصد المعنى الأول، يعني يقصد التنافي بينهما في عالم المعروض بالذات، يعني أن الصورة الذهنية عن الحصة الخاصة تصبح محبوبة، تصبح معروضا بالذات للحب، لحب جديد، لأن الحب المتعلق بذات طبيعة الصلاة في عالم المحبوب بالذات يتولد منه حب متعلق بالصورة الذهنية عن الحصة الخاصة، غاية الأمر أنه معلقا على انتفاء باقي الحصص. فحصة الصلاة في الحمام تحصل على حب في عالم المعروض بالذات، في عالم المعروض بالذات حصة الحمام الصلاة في الحمام تحصل على حصة على حب. والمبغوض بالذات هم عندنا، لأن البغض هم أيضا يمر بالمعروض بالذات، البغض عندما يريد يأتي على هذه الحصة لابد أن يمر بالصورة الذهنية، فهذه الصورة الذهنية عن الصلاة في الحمام تصبح محبوبة بالحب الثاني المتولد من الحب الأول، ومبغوضة بالحب الناشئ من الناهي، بالبغض العفوا، بالبغض الناشئ من الناهي. إذن هذه الحصة الخاصة في عالم المعروض بالذات يقع تنافي فيها بين الحب المتعلق بهذه الحصة والبغض المتعلق بهذه الحصة، كلاهما في عالم المعروض بالذات. إذن فالظاهر أن هذا هو مراد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ولكن هذا الكلام وإن كان لا يرد عليه ما وضحه هناك من أنه بل هذا حب متعلق بل حب استقلالي وبغض ضمني، لأن هذا يقول بأنه كلاهما على حصة واحدة، على صورية ذهنية واحدة صارت. بل ولكن احنا نطرح السؤال هنا على استاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ونقول بانه عندما يتولد حب جديد من الحب المتعلق بذات الطبيعه، متعلق هذا الحب الجديد شنو في عالم المعروض بالذات في عالم الذهن، متعلق هذا الحب الجديد ما هو بالضبط، حتى نعرف بأن هذا الحب الجديد حب استقلالي أو حب ضمني. هل أن متعلق هذا الحب الجديد هي الصورة الذهنية المشتملة على الصلاتية والحمامية معا؟ أو أنها صورة ذهنية، أو أن متعلق هذا الحب الجديد هو الصورة الذهنية عن الصلاتية، عن عنصر الصلاتية الموجودة في صورة الصلاة في الحمام، الصورة الذهنية عن ذات الحصة، لأن الحصة هم إلها ذات الحصة وإلها خصوصية خاصة تميز هذه العصا عن باقي العصاص. فأقول هذا الحب الجديد هل تعلق بذات الحصة في عالم الذهن؟ هل تعلق بذات الحصة أو تعلق ب أو بالحصة مع ما فيه من الخصوصية من المميزات من مميز الحمامية؟ فإن تعلق بذات الحصة لا بالحمامية، وإن كان ذاته الحصة الخاصة، هذا مو مطلق الصلاة، مو طبيعة، مو ذاته طبيعة الصلاة. طبعا هذا يبتني على مبنى فلسفي في الفرق بين الكلي والجزئي، لأنه بعض يقولون بأن الفرق بين الكلي والجزئي هو غض النظر عن المميزات الفردية، فيصبح الصورة المتبقى كلية. فإذا غضضنا النظر عن خصوصيات المميزة يرجع إلى ذات الطبيعة، بعد ما يصير حب آخر متعلق بالحصة فيرجع إلى ذات الطبيعة يصير كلي. وهناك نظرية أخرى أظنها أنها هي التي يتبناها أستاذنا الشيخ، من أن مجرد غض النظر عن المميزات الشخصية لا يجعل الصورة صورة كلية، وإنما بل الصورة الذهنية إذا كانت مشيرة إلى فرد معين، وإن كان مع قطع النظر عن مميزات ذلك الفرد، هذا الفرد له تصور بذاته بخصوص هذا الفرد حتى وإن قطعنا النظر عن جميع مميزاته. مثلا إذا الفارق بين زيد وعام ألغيناها في ذهنهما في ذهننا، فراح يصبح الصورة الذهنية عن زيد والصورة الذهنية عن بكر بقطع النظر عن أن زيد طويل والبكر قصير، أن زيد لابس ثوب أحمر وعامر لابس ثوب أخضر، وأن زيد واقف هنا وأن عامر بكر واقف هنا، بقطع النظر عن جميع هذه المميزات. ولكن إذا ألقينا التصور على هذا الفرد وإن قطعنا النظر عن مميزاته، هل يصبح كليا؟ لا يصبح كليا. وإذا ألقينا التصور إلى ذاك الفرد حتى وإن غضضنا النظر عن جميع خصائصه الفردية، يصير كليا؟ ما راح يصير كليا. فإذا الفرق بين الكلي بين الصورة الذهنية الكلية،
كيف نميز إذا ألغينا كل الخصوصيات؟ ما هو التمييز؟ ليش نميز؟ وشيء ما لم يتشخص لم يوجد.
كيف نميز؟ يعني شنو نتصور هذا الفرد؟ ما نتصور، ما نتصور ذاك الفرد. هذا الفرد هو بحد ذاته غير ذاك الفرد،
بحد
ذاته
يعني
يختلف هذا عن ذاك،
في خصوصيه.
هذا فرد وذاك فرد اخر، فردان. يعني نحن نلحظ ان هذا فرد، ما نلحظ انه بلي طويل قصير لابس كذا لابس كذا واقف كذا واقف كذا، من المميزات نغض النظر عنها.
بما هو طبيعة؟
لا لا لا، بما هو فرد. هذا يعني الصورة الذهنية ما كانت صالحة للإشارة إلى الخارج. هالشكل يفهم هذا صاحب هذه النظرية، يقول بأنه بل فرق الصورة الذهنية الجزئية عن الصورة الذهنية الكلية، الفرق بينما أن الصورة الذهنية الجزئية صالحة للإشارة إلى الخارج، أما الصورة الذهنية الكلية غير صالحة للإشارة إلى الخارج. الصورة الجزئي ما يمكن أن يشار به ويقال هذا، والكلي لا يمكن أن يقال هذا، بمجرد أن قلت هذا يصير جزئي. هذا الفرق بين الصورة الجزئية والصورة الكلية. فإذا كان هناك فردان تغض النظر عن جميع مميزاتهما، ولكن تستطيع أن تقول هذا، بمجرد ما قلت هذا تولدت في ذهنك صورة جزئي، جزئي الحقيقي، هذا يصير جزئي حقيقي. الجزئي الحقيقي الصورة الذهنية للجزئي الحقيقي، مو الفرد الخارجي يقصد بالجزئي الحقيقي، مو الفرد الخارجي يقصد بالجزء الحقيقي في عالم الذهن، في عبالي الكلي والجزئي في عالم الذهن. فالفرق بين الصورة الذهنية الجزئية عن الصورة الذهنية الكلية أن الصورة الذهنية إذا أشارت إلى الخارج صارت جزئية، إذا ما أشارت إلى الخارج صارت كلية. بناء على هذه النظرية، وأظنها هذه هي النظرية التي يتبناها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، بناء على هذه النظرية نقول فيما نحن فيه، نقول بأنه الحب الأول تعلق بالكلي، تعلق بذات الطبيعة. الحب الأول تعلق بذات الطبيعة، ذات طبيعة الصلاة. الحب الملازم لهذا الحب، هذا الحب الثاني، تعلق بمن؟ هل تعلق بالصورة الذهنية عن الصلاة في الحمام مع تجريده عن الحمامية، أو بدون تجريده عن الحمامية؟ بل فإذا جردته عن الحمامية وغيرها من الخصائص، قد يقول القائل بأن هذا راح يتحول إلى الحب الأول، راح يتحول إلى الحب المتعلق بالكلي، هذا راح يصير كلي. إذا سحبت عن المميز الحمامية هذا راح يصير كلي، صورة ذهنية كلية. لكن هذه النظرية الأولى لعلها غير مقبولة. فبناء على النظرية الثانية من المعقول أن نقول بأن هذا الحب الثاني، هل تعلق يمكن أن تتعلق بالحصة الخاصة، الصورة الذهنية عن الخصة الخاصة، لكن مع تجردها عن الخصوصية الحمامية؟ فنطرح هذا السؤال بأنه هذا الحب الثاني تعلق بمن؟ هذا الحب الثاني هل تعلق بالصورة الذهنية عن الصلاة في الحمام بعد تجرده عن الحمامية، ولكن حصة خاصة، تبقى حصة خاصة بناء على المبنى الثاني الفلسفي، تبقى حصة خاصة ولكن مع تجرده، بالرغم من تجردها عن الخصوصية الحمامية؟ أو أن هذا الحب الثاني تعلق بالحصة الخاصة بما فيها من خصوصية الحمامية؟ فإذا قلنا بأن هذا الحب الثاني تعلق بالصورة الذهنية عن الحمام بعد عن الصلاة في الحمام بعد تجردها عن الحمامية، فهذا يعني أن الحب صار استقلاليا، والبغض المتعلق بهذا العنصر من عنصر هي الصلاة في الحمام بغضا ضمنيا. وقد صرح سابقا أستاذنا الشهيد بأنه لا تنافية بين، لا مانع من اجتماع الحب الضمني مع البغض الاستقلالي، بخلاف العكس شيء سابق في الدروس الماضية قرأنا بأنه إذا كان الحب استقلاليا كحب تكبيرة الإحرام، لا هناك في باب الصلاة ما يجوز اجتماعهما، لأنه الحب ضمني والبغض استقلالي. ولكن فيما نحن فيه، بما أن الحب استقلالي والبغض ضمني، فلا تمانع بينهما. هذا ما وضحه أستاذنا الشهيد هناك. إذن فإذا كان متعلق هذا الحب الجديد هو الحصة الخاصة، الصورة الذهنية عن الحصة الخاصة بعد تجردها عن الحمامية، فهذا يرد عليه ما قاله سابقا أستاذنا الشهيد من أنه لا تنافية بين الحصة الخاصة، بين تعلق الحب الاستقلالي مع تعلق البغض الضمني. وأما إذا ادعى أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه أنه هذا الحب الثاني تعلق بالحصة الخاصة مع خصوصية الحمامية، أن هذا الحب الثاني الذي هو من لوازم الحب الأول أن الحب المتعلق بذات الطبيعة يستلزم حبا آخر متعلقا بالصلاة في الحمام، الصورة الذهنية عن الصلاة في الحمام بما فيها الحمامية. إن كان هكذا وبعد ينغلق علينا المناقشة بأنه هذا ضمنيا وذاك استقلالي، ما نقدر نقول. ولكن هناك محذور جديد يتولد. ما هو المحذور الجديد الذي يتولد؟ المحذور الجديد الذي يتولد أن هذا الحب الثاني سيسري من المعروض بالذات إلى المعروض بالعرض، فنبتلي بالمحذور السابق مالت المعروض بالعرض. إذا كان هذا الحب الثاني تعلق بالصورة الذهنية عن الصلاة في الحمام مع حماميته، فهذا يسري إلى الفرد الخارجي بما فيه من العنصرين، العنصر العام والعنصر الخاص. يسري إلى الصلاة الخارجية المعروضة بالعراض بما فيها من العنصريين التحليليين، وهما الصلاتية والحمامية. فإذا سرى هكذا فكيف يقصد القربة؟ هذا راح يصير قصد القربة تشريع حسب ما قاله أستاذ نشيد. نفس ذلك المحذور يرجع. إذن فلا يمكن أن يكون الحب الثاني متعلقا بالصلاة مع الحمامية وإن كان ذهنيا، لأن هذا الذهني راح يصل إلى الخارج، وإذا صار إلى الخارج يأتي ذاك المحذور. وعليه فالظاهر أن الصحيح هو إن قلنا إن قبلنا هذا التلازم الذي قاله أستاذنا الشهيد من أنه يتولد منه حب جديد، هذا الحب الجديد لابد وأن يتعلق بالصورة الذهنية عن ذات الحصة الخاصة، وهذا مما يؤدي إلى عدم امتناع اجتماع الأمر والنهي. الظاهر لازم نقول هكذا، لابد وأن ننتهي إلى هذا. وما يقال بأن هذا خلاف الوجدان وأنه الإنسان الذي يشرب الماء بهذه الحصة يتلذذ، إذن فهو يحب هذه الحصة، هذا صحيح، ولكن هذا معناه أنه يتلذذ بمائية هذا الماء لا بخصوصياته الفردية لا بمميزات هذا الماء. صحيح أنه يحب هذا الماء لولا باقي المياه، ولكن هذا الماء لا بما هو ماء في هذا الكوز أو ماء في مثلا هذه الغرفة، إنما تلذذ بذات هذه الحصة، فهو يحب. صحيح أن الحب يسري، لكن يسري إلى ذات الحصة لا إلى خصوصيات الفردية لهذه الحصة، فهذا لا يوجد وجدانا على خلافه. فالظاهر أن الصحيح أنه إذن لا يقع تنافي بين المطلق والمقيد في مثل صلي ولا تصلي في الحمام إلا من زاوية أخرى، إلا إذا أدعي إذا جبنا عنصر قصد القربة، تمكن من قصد القربة، هذا بحث آخر لعله يأتي بحثه، لأنه لعله راح يمتنع على الإنسان لا يستطيع أن ينوي القربة بالصلاة في الحمام، فيصير امتناع بين الاجتماع والأمر والنهي لامتناع تحصيل قصد القربة، هذا معقولا وله بحث آخر قد يأتي إن شاء الله. وإلا لو قطعنا النظر عن شرط قصد القربة أشوف بأنه المفروض نقول بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي بين صلي ولا تصلي في الحمام. نكتفي والحمد لله رب العالمين.